أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. باب القدرة في كتاب التوحيد. في باب القدرة، قدرة الله عز وجل. عن أحمد بن أبي نصر قال: جاء قوم من وراء النهر إلى أبي الحسن عليه السلام فقالوا له: جئناك نسألك عن ثلاث مسائل، فإن أجبتنا فيها علمنا أنك عالم. فقال: سلوا. فقالوا: أخبرنا عن الله، أين كان وكيف كان وعلى أي شيء كان اعتماده، يعني في مبدأ في البدايات. فقال: إن الله عز وجل كيف الكيف. مجولته كيف، هو الذي كيف الكيف، فهو بلا كيف، لأنه قلنا إحنا إذا قلت أنت كيف يعني شكل، والشكل محدود. وأين الأين، يعني الله هو الذي أين الأين، هو الذي جعل للأين هذا المعنى اللي احنا نفهمه. شلون انت تحدد الله عز وجل بهذه الألفاظ؟ فهو بلا أين، لأنه إذا قلنا في مكان خلا منه مكان آخر، وإنما هو في كل مكان. وكان اعتماده على قدرته. فقالوا: نشهد أنك عالم. هني كلمة الإمام: وكان اعتماده على قدرته، يعني هل الله عز وجل، يجينا نفس المباحث الأول، إنه اعتمد على اسم من أسمائه في البدايات، يعني يقول لا، هذا القدرة، ونحن في ذا القدرة من الصفات الذاتية للذات الإلهية، يعني ذات الله قادرة، فكان اعتماده على قدرته، يعني على ذاته القادرة، مو على اسم من أسمائه. وسوف يأتينا فيما بعد إن شاء الله التفريق بين أسماء الذات وأسماء الصفات. حدثنا محمد بن الحسن، ونقرأ هذه الرواية الأخرى، عن أبي عبد الله قال: قيل لأمير المؤمنين: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا، أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة؟ يقدر. هم يريدون يعجزون هذا، يعني يريدون يختبرون قدرة الله عز وجل، فيطلعون مباحث يعتقدون بأن الله هنا عاجز مثلا عنها أو غير قادر. قال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون. أحيانا أنت تقول عن واحد عاجز لأنه هذا الشيء يصير وهو ما مسوي، أحيانا لا، هو الشيء أصلا اللي يسأل عنه ما يصير، ما يكون، ما يستوي، يعني المشكلة مو في الطرف اللي هو راح يسوي، المشكلة في الطرف المقابل، هاي يسمونها قابلية القابل، يعني الآخر ما يستوي، ما يقبل، هو العاجز. طبعا هذا نوع من أنواع الإجابات، وإلا إجابات أهل البيت على هذا الإشكال إجابات متعددة، يعني هم أحيانا يقولون أنه يوجهون الناس أنه ترى سؤالك نفسه خطأ منهجيا، هذا السؤال خطأ. أحيانا لأنه يجيبون حالة تعجيزية، فالإمام وشرد يقول له تعال، في رواية طويلة في بداية الباب إحنا ما قريناها، لكن هذا مفادها، تعال، تريد أن الله عز وجل يجعل الكون والعالم كل في مقدار بيضة من غير أن يصغر العالم ومن غير أن يكبر البيضة؟ قال لي، قال لي: انظر إلى السماء، نظر إلى السماء، انظر إلى الأرض، انظر إلى كذا، انظر هنا يمين شمال، شو شنو تشوف؟ قال شفت سماوات، يعني سماء وأرض وما شابه ذلك. قال زين شنو شفته؟ بماذا رأيت ذلك؟ قال بالعين. قال فالعين أصغر من البيضة، فجعلها الله عز وجل فيها، جعل الدنيا في أصغر من البيضة. أنت تسأل سؤال تعجيزي، يرد عليه الإمام برد مماثل، وإن كان السؤال من أساس الخطأ. فالإجابات بأنواع مختلفة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لا تقدر قدرته، ولا يقدر العباد على صفته، ولا يبلغون، عفوا هذه الرواية احنا قرأنا رواية أخرى خطأ. عن أبي الحسين بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال أبي عليه السلام، أبا عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه، قال يقول قال أبي يعني الإمام الباقر: إن محمد بن علي بن الحنفية كان رجلا رابط الجأش، وأشار بيده، وكان يطوف بالبيت، فاستقبله الحجاج. جاء الحجاج لمحمد بن الحنفية فاستقبله، فقال: قد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك، يعني أنا أوشك أن أتهديد أنه أقطع رأسك. قال له محمد: كلا، إن الله تبارك اسمه، إن الله تبارك اسمه في خلقه كل يوم 300 لحظة أو لمحة، فلعل إحداهن تكفك عني. يقول ترى قدرة الله، احنا في باب القدرة، يشير إليه محمد بن الحنفية، يشير للحجاج، يقول ترى هذا اليوم مو بس في ساعات، يمكن من ساعة لساعة، احنا نقول بين الليل والنهار، زين يختلف، تختلف الأمور، وبين ساعة لساعة تتغير الأمور. هذا محمد بن الحنفية يقول لي شوف، في كل يوم 300 لحظة أو لمحة، يعني قسمه مو 12 ساعة ولا أقول 24 ساعة، لأن اليوم النهار يصير 12 ساعة، فلعل إحداهن، واحدة من هذه، تكفيك عني بقدرة الله عز وجل. الرواية إلى هنا موجودة، طبعا هي في الحقيقة رواية موجودة في مصادر أخرى، هي قصة كانت ملك في أساسها، يعني ملك الروم، كتب رسالة إلى عبد الملك بن مروان يهدد فيها أنه سوف أرسل عليك مثلا جيش بمقدار 100,000، 100,000 في البر، 100,000 في البحر، زين، أو أنك يعني تستسلم، تجيني صاغر وتؤدي إلي الجزية، لازم يدفع إلى منه، إلى ملك الروم، تهديد. هذا عبد الملك بن مروان تورط، ما يدري شنو يسوي، فكتب إلى الحجاج: يا حجاج، روح إلى محمد بن الحنفية وهدده. زين ليش يهدده؟ قال هدد أنت بالقدر، شوف شنو يقول، وتعال قول لي، اكتب لي رسالته شنو قال، يبغى يشوف ردة فعله، لأنه متورط ما يدري وش يقول، ما يدري وش يسوي، مثل ذلك الأوائل ليس لها إلا أبو الحسن، هذا وين عنده بعد أبو الحسن؟ وقال يا الله محمد بن الحنفية.
يا الله
حياكم الله، يحفظك، بارك الله فيكم. بالفعل راح وهدده وصارت هذه الرواية، فكتب له الحجاج، كتب لعبد الملك بن مروان أنه الحجاج قال كذا وكذا، قال زين، فكتب رسالة إلى ملك الروم بنفس المنهج، يعني هددني ترى الشكل فيه قدرة الله بين كل لحظة ولحظة. ملك الروم رد على عبد الملك بن مروان وقال له ماذا؟ قال له ما لك ولا هذا الكلام، ما منكم صدر، ما من أهلك صدر، يقول لك لا منك ولا من أهل بيتك صدر، إنما خرج من بيت النبوة. هذا مو كلامكم أنتم، مو منطقكم، مو طريقكم، مو منهجكم. طبعا هنا ملاحظة، سوف نتكلم إن شاء الله عن القدرة بشكل آخر في حول في رواية ثانية، بس هنا إشارة ما دام احنا ذكرنا أن الإمام يتكلم عن ينقل عن محمد بن الحنفية، إلا البعض ينظر إلى محمد بن الحنفية أما يشكك فيه أو ينظر إليه كأنه شخصية عادية أو يعتقد بأنه مثلا ادعى الإمامة حقا لنفسه مثلا أو ما شابه ذلك. هذه رواية، وعندنا أيضا رواية سابقة موجودة أن أيضا الإمام الباقر ينقل في تفسير الصمد، يقول الإمام الباقر أيضا أنه محمد بن الحنفية قال بأن الصمد هو ما لا جوف له، فالإمام الباقر هناك ينقل عنه وهنا ينقل عنه. طبعا الإمام الباقر اللي ينقل يعني بعد الإمام زين العابدين، يعني في نهاية المطاف، يعني بعد ما صارت المشاكل اللي هم يدعون أنه قد يكون منحرف مثلا والعياذ بالله. لا، محمد بن حنفية في الحقيقة إذا واحد يحقق يشوف أنه شخصية بالفعل، شخصية ممكن واحد يقول هو عين أهل البيت، بل فدى نفسه لأهل البيت وكان على نفس الخط، ومن البداية أساسا يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أسماه باسمه، قال الإمام علي سلام الله عليه إن هذه المرأة يعني أمه الحنفية إنه سوف تلدك غلاما فسمه باسمي وكنيتي. فمحمد على اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبتوصية من النبي صلى الله عليه وآله، وكان معروف أنه اشترك في الإمام علي في الجمل والنهروان، وكان يقدم الإمام حتى يجون دليل الحساد يقول أنه يقدمك وخلي الإمام الحسن والحسين على جنب ما يقدمهم، ليش؟ على أساس أنهم يريدون يزرعون الفتنة. قال لا، الحسن والحسين عينا الإمام، يقول وأنا يده، والإنسان يدافع بيده عن عينه، يعني له كلام كثير في هذه الأمور عن الإمام الحسن والحسين. يقول هؤلاء، يقول أنا ابن علي وهؤلاء ابناء رسول الله، فهو يعرف. هناك أيضا خطبة أو وصية للحديث مع الإمام الحسن سلام الله عليه، يتكلم ويا الإمام الحسن أو الإمام الحسن يتكلم معاه ويعرفه بالإمامة، يتكلم ويا كلام كبير جدا، فهو قريب المعرفة بأهل البيت، بل هو من المؤمنين حقا. نعم، بعضهم لأنه قال أنه ليش ما خرج مع الإمام الحسين، ادعاءه مثلا عن الإمامة مع الإمام زين العابدين. طبعا احنا لو نلاحظ بعض الناس يفكرون أن هؤلاء أهل البيت بشكل عام هم وأولادهم يفكرون تفكير بسيط، يفكرون لا، تفكير كبير. طبعا محمد بن حنفية مو جاهل، ولو إنسان على هامش التاريخ، إنسان عالم وكبير، حياكم الله، عالم جدا وكبير جدا، الأعداء يشهدون بفضله وبعلمه. الحجاج إذا الجاحظ يتكلم عن محمد بن حنفية يقول هذا ما في مثله في العلم والفضل والكذا. إذن رجل عالم وكبير والناس كلها، هل معقول أنه يجي حاجج ابن أخوه ويقول له أنه مثلا أنا الإمام مو أنت الإمام، وبعدين يقول له أنه تعال يشهد، خلي الحجر يشهد ويقبل. خوف، شوف الحين هذا قبوله بحد ذات قبوله، هذا لازم واحد يدرس القبول هذا. إما هو واحد بيكون يعني جاهل ما يعرف، فكيف الجاهل يروح يحط نفسه في موضع الحرج؟ ثم إنه إذا كان جاهل أو غافل أو ما يدري إنه مثلا بالفعل إنه كان عنده خطأ يعتقد بأنه الإمام، فإذا ذهابه حتى يعرف الإمام حقا، يعني هذه واحد، هي كل الاحتمالات قاعدين نمشي وراها. زين، حتى يعرف، عرف بعد ذلك شنو اللي صار، حارب الإمام زين العابدين لو مشى معه، مشى معه. افتراض آخر بأنه يعرف، أنه يعرف سيرته كلها تدلل على أن هذا عارف بالأمور، يعرف، ولكن أنه مثل ما قلنا شخصية عالم كبير يريد يظهر الإمامة بس بأسلوب آخر، يريد يخرج المعدن الإمامة وراوي الناس إثبات. ثم أنه بعض الناس هناك مثلا اللي يسمونهم الكيسانية قالوا أنه أيضا الإمام ادعى وهذا هو لعنه متبرأ منهم، حتى يثبت إلى هؤلاء أيضا أنه مو أنا الإمام، ترى وضع نفسه في هذا الموضوع. هذا موضوع موقع، يعني موقف عظيم اتبعه محمد بن الحنفي عليكم السلام، فذهب وأثبت على نفسه بأنه هو الإمام، وأثبت أن الإمامة للإمام زين العابدين سلام الله عليه. ثم أنه أيضا الإمام الحسين وكلمة أنت عيني، عين الإمام، يعني يبقى في مكة أنه عين الإمام، وكتب له الأهداف خروج الإمام كتابة الإمام الحسين سلام الله عليه. الناس كلها قال لهم بالكلام إلا هذا كتب كتاب، وهذا الكتاب يعرف أن هذا أهم كتاب في خارطة ثورة الإمام الحسين، سلمه الإمام الحسين لمحمد بن الحنفية، إلا أن المفروض أن هذا الكتاب ما يتزور، وهذا الكتاب اللي المفروض يوصل للشيعة جيل بعد جيل، فأعطاه منه، أعطاه محمد بن الحنفية ووصل إلى إلينا إلى الآن من دون تحريف. فسلام الله عليه ورضوان الله تعالى عليه، هذا هو مقداره. ونحن نرى أهل البيت أيضا ينقلون عنه أيضا آراء، وله أقوال كثيرة أيضا تشابه أقوال أهل البيت، ولكن بالنتيجة هو واحد جدول من جداول التي خرجت من بيت النبوة، ولكنه ليس إمام. وحتى محاكمته إذا كان مثلا أخطأ في مرة أو ما شابه ذلك، فلا بد أن يحاكم لا على أنه إمام معصوم، وإنما أنه إنسان غير معصوم. ولكن كل ما حصل في التاريخ وبعد ذلك حتى ارتباطه بالمختار وبغير المختار نيابة عن الإمام كان لدفع الأذى عن الإمام، كان هو الصدر، كان هو الطعنات اللي يتلقاها، والنتيجة ومرت، يعني سياسة أهل البيت مرت والثوار أيضا مروا كل بهذه الطريقة التي اتبعت. في حديث آخر أيضا حول، نحن نتكلم عن القدرة، الحديث الأخير عن علي بن محمد بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليه السلام، فقال له المأمون يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ طبعا هذه فيها عدة فقرات قرأنا فقرة منها أيضا في السابق. قال بلى، فسأله عن آيات من القرآن، فكان بما فيما سأله أن قال له فأخبرني عن قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ماذا قال المورد؟ قال إن الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أني متخذ من عبادي خليلا، إن سألني إحياء الموتى أجبته. هو إبراهيم عرف أنه الله عز وجل راح يتخذ خليل، وهذا الخليل إذا سأله إحياء الموتى أنا أعطيه. فوقع في نفس إبراهيم أنه ذلك الخليل. إبراهيم قال هذا احتمال، أن أراد أن يختبر، يستوثق، يطمئن. فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على الخلة، على أنه أنا الخليل اللي راح تتخذه يا رب العالمين. أنا أريد أطمئن وأتأكد من هذه الخلة، هل هو أنا أو لا وعد آخر. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فأخذ إبراهيم عليه السلام نسرا وبطا وطاووسا وديكا فقطعهن قطعا صغارا. نتكلم الآن في باب القدرة، الحين راح يجي المناسبة. ثم جعل على كل جبل من الجبال التي كانت حوله، وكانت 10 جبال، منهن جزءا، وجعل مناقيرهن بين أصابعهن، ثم دعاهن بأسمائهن، ووضع عنده حبا وماء، قال بط يا طير يا كذا يا بأسمائهم، فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان، وجاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه. فخلى إبراهيم عن مناقيرهن فطرنا، ثم وقفنا فشربنا من ذلك الماء، والتقطنا من ذلك الحب اللي جعله النبي، وقلنا يا نبي الله أحييتنا أحياك الله. فقال إبراهيم بل الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال المأمون بارك الله فيك يا أبا الحسن والحديث طويل. على كل حال، وهو على كل شيء قدير، هنا يقودنا هذا الموضوع إلى ماذا؟ إلى قدرة الله عز وجل، وأنه كيف هؤلاء الذين يستغربون المعجزات التي تجري بين يدي النبي وأهل بيته. بعضهم يجي يستغرب يقول لا يصير وما يصير وما أدري شنو، ويجي يحط لها قوانين رياضية قوانين ما أدري إيش هي. زين ليش حتى يرفض؟ زين خب قانون القدرة وين؟ قانون قدرة الله موجود لو ما موجود؟ الأساس في فهم هذه المعجزات والكرامات وقدرة الله عز وجل. فلذلك احنا تكلمنا من البداية أن التوحيد فيه أبواب لمعارف كثيرة، خصوصا في باب الولاية. الآن احنا كيف نعرف أن هذا يعني نؤمن ونصدق بالفعل بأنه أهل البيت فعلوا ما فعلوا؟ شق القمر، رجوع الشمس وغير ذلك، هذه أمور عادية. فهي كل المعجزات التي تروى، مدام أنت تؤمن بقدرة الله عز وجل، ينبغي أن الإنسان لا يكذب هذه المعجزات والكرامات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.